التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم أن رئيس الوزراء نور المالكي أجل زيارته الرسمية الأولى التي كان يزمع القيام بها إلى إيران لأسباب تتعلق بالتوقيت، وأضاف أن للعراق علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران. جاء تصريح زيباري خلال زيارة تستمر يوما واحدا إلى عاصمة رومانيا بوخارست، وأضاف أن رئيس الوزراء يريد التوجه إلى طهران في أسرع وقت ممكن بعد حل قضايا تتعلق بجدولة النشاطات بسبب دعوات تلقاها من دول أخرى في المنطقة، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. رفعت جلسة محاكمة رئيس النظام السابق بتهمة ارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الكردي حتى يوم غد الثلاثاء. خلال جلسة اليوم التي عقدت بعد توقف دام 3 أسابيع، قال صدام حسين أن هدف المحاكمة هو خلق الانقسام داخل العراق. هذا ويحاكم إلى جانب رئيس النظام السابق 6 من أعوانه، منهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي لدوره في شن هجمات بالغاز ضد الأكراد. استمعت المحكمة إلى 3 شهود اليوم، أحدهم طبيبة مقيمة في الولايات المتحدة تدعى كاترين الياس ميخائيل، وقد وجهت الاتهام إلى شركات أو منظمات دولية قالت أنها جهزت نظام صدام حسين بمواد كيميائية اتهم باستخدامها ضد الأكراد. وقف الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة دقيقة حداد على أرواح 3000 شخص تقريبا لاقوا حتفهم في هجمات 11 أيلول في نيويورك وواشنطن. في موقع المركز السابق قرعت الأجراس في 8:46 صباحا، وهي اللحظة التي ارتطمت بها الطائرة الأولى ببرج المركز التجاري العالمي. هذا ودعا نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم الأمريكيين إلى التوحد والتماسك في الحرب على الإرهاب. تشيني شارك في إحياء الذكرى 5 لهجمات 11 أيلول مع وزير الدفاع دونالد رمسفيلد في موقع ارتطام طائرة مختطفة بمبنى وزارة الدفاع البنتاغون، مما أدى إلى مقتل 189 شخصا بينهم 5 من الخاطفين من تنظيم القاعدة. تشيني أكد على عدم تجاهل وعدم استرضاء أحدث عصابة من المتزمتين الذين يحاولون ممارسة القتل في طريقهم إلى السلطة، حسب تعبيره كما نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء. تشيني أضاف:
We will never forget the day the war began or the way the war began.
لن ننسى على الإطلاق اليوم الذي بدأت فيه الحرب أو الطريقة التي بدأت بها. قلوبنا مع ضحايا 11 أيلول وتتواصل صلواتنا مع أسرهم. عسى أن يجدوا الراحة والاحترام والتعاطف من مواطنيهم، وعسى أن يرعى الله الولايات المتحدة الأمريكية.
In the deep respect and compassion of their fellow citizens, and may God watch over the United States.
أما وزير الدفاع رامسفيلد فقال أن هجمات 11 أيلول جرت الولايات المتحدة إلى حرب ليست من صنعها، وأضاف:
نتذكر الحزن الذي شعرنا به على مواطنينا، وهو حزن سرعان ما تحول إلى عزيمة. قبل 5 سنوات كان الأعداء يحتفلون، بينما كان الجزء الأكبر من أمتنا ومن العالم يحزن. حاولوا تغيير الطريقة التي نعيش بها وتقويض ثقة أحدنا بالآخر.
قام قادة العالم اليوم الذكرى الخامسة لهجمات 11 من أيلول في الولايات المتحدة وعبروا عن تضامنهم وكذلك عن تحذيرهم من أن خطر الإرهاب ما يزال كبيرا اليوم. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وصف هذه الهجمات بكونها هجمة على البشرية. وفي بروكسل قال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أن أوروبا عازمة أكثر من أي وقت مضى على مواجهة أسباب الإرهاب ونتائجه، كما قال أن هناك الكثير مما يجب فعله.
We have still a lot to do, in security terms, but also in
ما يزال أمامنا الكثير مما يجب فعله، ليس فقط على الصعيد الأمني بل أيضا على الصعيد السياسي، كي نبين أنه من غير المقبول استخدام الدين لغايات سياسية تدميرية، وعلينا حشد جهود أطراف متعددة لمواجهة هذا الخطر العالمي الذي يتهدد مجتمعنا وقيمنا.
رئاسة الاتحاد الأوروبي الفنلندية الحالية أكدت في بيان أيضا على أهمية مكافحة الإرهاب، غير أنها أكدت على ضرورة أن تتوافق الحرب على الإرهاب مع حقوق الإنسان. في آسيا دعت باكستان إلى وضع استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، وقالت وزارة الخارجية أن العمليات العسكرية وحدها لن تقضي على هذا التهديد. وفي رسالة بهذه الذكرى وجه رئيس أفغانستان حميد كرزاي شكره إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في الإطاحة بنظام طالبان، وأكد على ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب بعزم أكبر. ارتبط مكوك الفضاء أتلانتس بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية. يحمل المكوك 16,000 كيلوغرام من المعدات مع محطتين كبيرتين لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية. هذا ويستأنف بناء المحطة الفضائية الدولية التي تبلغ كلفتها 100 مليار دولار للمرة الأولى منذ كارثة كولومبيا. هذه المرحلة هي الأولى من 15 مهمة مخطط لها لإنجاز بناء المحطة الفضائية قبل توقف المكوك عن العمل في عام 2010. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
كل التحية الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. وسنتابع في هذه الساعة تقريرا عن اجتماع موسع يتعلق بتسليم الملف الأمني لمحافظة ذي قار، وننتقل إلى باقي المحافظات ونخوض في مشاكل الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، ونتابع الأزمة الحقيقية للأوضاع الثقافية في الديوانية. نعود مرة أخرى سيداتي وسادتي إلى العاصمة بغداد، حيث عقد مجلس النواب جلسة هادئة عود فيها مناقشة مشاريع قوانين، منها قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية المتعلق بتسهيل تنفيذ عقوبة الإعدام الذي اعترض عليه بعض أعضاء مجلس النواب، في حين أوضح عضو اللجنة القانونية في المجلس حسن الشمري بأن قرارات الإعدام التي نفذت سابقا مقررة بموجب قانون العقوبات. ليلى أحمد حضرت الجلسة وعدت التقرير التالي.
عقد مجلس النواب الاثنين جلسة هادئة بعد يوم واحد من الجدل واختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول مشروع قانون الأقاليم، فقد عاود أعضاء المجلس لمناقشة مشاريع عدد من القوانين، كان من أهمها المصادقة على مشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية من خلال إعادة العمل بالمواد 285 إلى 293، والتي تنص على تسهيل تنفيذ عقوبة الإعدام التي علقت من قبل الحاكم المدني بريمر. بعض أعضاء المجلس اعترضوا على قرارات لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مجرمين قبل المصادقة على تشريع هذا القانون، إلا أن عضو اللجنة القانونية في المجلس حسن الشمري أوضح لإذاعتنا بأن قرارات الإعدام التي سبق وأن نفذت لها سند قانوني، حيث يقول
لا خلل قانوني في ذلك، لأن عقوبة الإعدام مقررة بموجب قانون العقوبات، فالشخص عندما يرتكب جريمة حكمها هو الإعدام فهو يستحق الإعدام بموجب قانون العقوبات. أما آليات التنفيذ فينظمها قانون آخر اسمه قانون أصول المحاكمات الجزائية. في عهد مجلس الحكم، وحيث لم تكن هنالك رئاسة جمهورية، وتعلمون أن عقوبة الإعدام تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية، صدر من سلطة الائتلاف المؤقتة أمر بتعليق وليس بإلغاء، بتعليق الإجراءات التنفيذية لعقوبة الإعدام لحين تشكيل رئاسة الجمهورية. عندما شكلت رئاسة الجمهورية أصبح قانون قانون العقوبات نافذة ويجب تطبيقها بموجب نفس الإجراءات السابقة والقديمة، ولا خلل قانوني من هذه الناحية.
كما تلا أعضاء المجلس في جلسة الاثنين قراءة أولى لمشروع قانون القضاء والادعاء العامين، في حين تم تأجيل المصادقة على مشروع انضمام العراق إلى اتفاقية أوتاوا والمتعلقة بحظر الألغام. وقد بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي أهمية هذه الاتفاقية وضرورة المصادقة عليها من قبل المجلس.
مثل هذه الألغام ضد الأفراد قد عانى منها الكثيرون في الحروب، وبالتالي فإن انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية يعطي دفعة جديدة للتطلعات المستقبلية للعراق بأنه دولة محبة للسلام وبعيدة عن الحروب. ولذلك نرى من المهم أن ينضم العراق إلى هذه الاتفاقية وأن يصوت البرلمان على الانضمام إليها، خاصة وأن العراق قد عانى الويلات من الحروب، وأن هنالك الكثيرين من المعوقين في العراق بسبب هذه النوعية من الألغام.
من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة المجلس، طالب قادة الكتل السياسية عدم تصعيد خطابهم السياسي وتجنب إثارة الأزمات التي تؤدي إلى تزايد الاحتقان في الشارع العراقي، مشيرا إلى قرب تشكيل لجنة دستورية في المجلس السياسي للأمن الوطني والتي ستعيد النظر ببعض فقرات الدستور.
نطلب من كافة القادة السياسيين أن لا يصعدوا لهجة الخطاب، ونطلب أيضا من بعض القادة السياسيين أن لا يتصيدوا في الماء العكر، لأن التصيد في الماء العكر في هذا الوقت يؤذي شعبنا وربما يزيد الاحتقان ويؤدي إلى هدر دماء نحن في غنى عنها، إضافة لأنه لا يوجد هناك خلاف، الأصل متفق على أن العراق اتحادي فدرالي وهذا أمر لا رجعة عنه إطلاقا، وهناك خلاف على هل إقامة الأقاليم في المنطقة العربية من محافظة أم محافظتين أم ثلاثة، وهل يجوز الدمج بين الأقاليم، ولكن نحن لا نستطيع أن نقرر لأهلنا بكيفنا، هناك المادة 142 التي ستتشكل بموجبها وخلال هذه الفترة بالمناسبة ستتشكل، وأعطينا أولوية لتشكيل اللجنة الدستورية في المجلس الوطني السياسي للأمن الوطني خلال هذا الشهر، وستكون متوازنة وستعيد النظر في كل شيء.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول مستمعينا الكرام إلى الناصرية، حيث عقد اجتماع تمهيدي موسع لمسؤولي المحافظة في مقر الجيش العراقي ضمن خطة تسليم الملف الأمني إلى القوات العراقية. مهدي الحسناوي التقى معاون رئيس مجلس المحافظة عبد الكريم العقيلي الذي أشار إلى أن ذي قار من المحافظات البيضاء ولم تشهد خرقا أمنيا واسعا.
كان اجتماع تمهيدي حضرة ممثل السيد رئيس الوزراء وممثل السيد المستشار الأمن القومي وكذلك السيد المحافظ، تم التداول فيه حول عدة أمور بحثناها حول أن ذي قار ستستلم الملف الأمني. الموضوع يتعلق بجوانب عديدة. الجانب الأول أن ذي قار والحمد لله هي من المحافظات التي نستطيع أن نسميها المحافظات البيضاء، لم تشهد خرقا أمنيا كثيرا أو واسعا كبقية المحافظات، محافظة متجانسة، قواها الأمنية قطعت شوط لا بأس به في التهيئة والاستعداد، وكذلك هنالك وعي جماهيري، مجتمعها مجتمع متجانس.
وأشار معاون رئيس مجلس المحافظة أن القوات الإيطالية تختلف من ناحية أدائها المميز عن بقية القوات الأجنبية الأخرى.
احنا تجربتنا كانت مع القوات الإيطالية في هذه الفترة بعد سقوط النظام في 9/4/2003، القوات الإيطالية أنا عندي ملاحظة كبيرة عنها أنها تختلف عن بقية القوات متعددة الجنسيات من ناحية الأداء ومن ناحية الموضوعية، لم تكن هنالك مشاكل بيننا وبين القوات الإيطالية. الناس أيضا في المحافظة توجهوا إلى جانب آخر وهو جانب الإعمار، كان في البداية هنالك تلكؤ بسيط أنه كانت المشاريع تسلم منهم إلى المقاولين العراقيين مباشرة، بعدين سوينا بروتوكول معهم كمجلس محافظة، فأصبحت الأمور من خلال مجلس المحافظة أو أن مجلس المحافظة له العلم بهذه النشاطات الإعمارية الموجودة.
وحول الموعد النهائي لتسليم ملف الأمني إلى القوى الأمنية العراقية تحدث معاون رئيس مجلس محافظة ديكار عبد الكريم العقيلي قائلا:
نتأمل أن يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي الأيام الأخيرة من الشهر الحالي شهر أيلول الحالي هنالك استعدادات كبيرة لهذا الموضوع، ودرسناها كلها من ناحية تهيئة المكان، من ناحية تهيئة المكان والشخصيات التي ندعوها إلى المشاركة في هذا الحضور، وكذلك ننتظر حضور الحكومة المركزية متمثلة بما تختاره من ممثل.
وفيما يخص استعداد القوى الأمنية في المحافظة لتسلم هذا الملف تحدث معاون رئيس مجلس المحافظة:
الحقيقة قواتنا الأمنية جاهزة وجاهزيتها عالية، وخاصة قوات الجيش لأنه هي كانت أسرع في النمو من ناحية التسليح والتدريب والتنظيم. قوات الشرطة أيضا قطعت مجال واسع في هذا الموضوع، وهنالك بعض النقص في الآليات ونقص في بعض الأسلحة سيتم تعويضه في المستقبل، وكذلك من ناحية التدريب نحن نرى أن الشرطة يجب أن يعاد تدريبها مرة أخرى، وهذا سيتم من خلال دورات لاحقة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أما الآن مستمعين الكرام فنتوقف في أربيل، حيث استبعد 2 من أعضاء المجلس الوطني الكردستاني أن يتأثر إقليم كردستان بسبب النقاشات الجارية في مجلس النواب بشأن الفيدرالية. وتشهد بغداد منذ فترة سجالات وتجاذبات بين الكيانات السياسية بهذا الشأن. شمر رمضان التقى أولا سكرتير المجلس الوطني الكردستاني فرسد أحمد عن انعكاسات حسم موضوع الفيدرالية.
وضع إقليم كردستان قد تناولته نصوص خاصة به في صلب الدستور العراقي، وقد أقر الدستور العراقي بشرعية السلطات الثلاث في الإقليم والقرارات الصادرة عنها، وإنما ما دار في مجلس النواب يخص الأقاليم الجديدة التي تسمى بأقاليم الوسط والجنوب، حيث أن الدستور العراقي قد وضع آلية معينة لتأسيس وإنشاء تلك الأقاليم، وحدد فترة زمنية معينة لا تتجاوز 6 أشهر لتقديم مشروع حولها، 6 أشهر من بداية أول جلسة، وإن المدة على وشك الانتهاء. لذلك نرى أن التزاحم والنقاش قد كثر في الأيام الأخيرة لقرب انتهاء الفترة المحددة في الدستور.
برأيكم هذه المناقشات، وحتى كانت هناك تصريحات بوجود رغبة لدى بعض الأطراف السياسية بالإشارة إلى سحب المسألة الفيدرالية بكاملها وحتى سحبها من الكرد، هل بالإمكان أن يكون مثل هذا الأمر يعني واقعيا ويجري تنفيذه؟
باعتقادي أن هذا المطلب من الصعب جدا أن يجد طريقه إلى التنفيذ أو حتى إلى الاقتراح، لأن الدستور العراقي يشترط لأي تعديل بهذا الخصوص عدم معارضة 3 محافظات. فبالنسبة لكردستان من البديهيات بأن المحافظات 3 أو 4 ستعارض أي تعديل من هذا القبيل، وأن فدرالية كردستان تختلف عن أي فدرالية أخرى لأنها هي حصيلة نضال وثمرة دماء أريقت في سبيل تحقيق اللامركزية السياسية لكردستان العراق. بالنسبة للأقسام الأخرى من العراق الوسط والجنوب، باعتقادي أن مطلبهم هو مطلب مشروع، لأن العراق ودستور العراق قد تم تأسيسه وإنشاؤه على أساس النظام الفيدرالي، وحيث أنه قد تم تأسيس الدستور على أساس النظام الفيدرالي فمن البديهي أن تكون هناك ثمة أقاليم أخرى، وإن المعارضة برأيي ليس في محلها لأن الفيدرالية لا تؤدي إلى الانفصال. باعتقادي أن سبب المعارضة هو خشيتهم من المستقبل، إذ أن باعتقاد المعارضين بأن تقسيم العراق إلى مجموعة أقاليم هو بداية لتقسيم العراق كليا إلى مجموعة دول. باعتقادي أن هذا الرأي لا يقوم على أساس سليم، ولا يسنده شيء لا في الدستور ولا في القانون ولا في الواقع.
وسألنا البرلماني زانة سعيد عن رأيه في هذا الموضوع فردها بقوله:
قضية الفيدرالية حقيقة دستورية تم النص عليها في دستور الاتحاد في العراق، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التنازل عن هذا الحق الدستوري وخاصة بالنسبة لنا كشعب كردستان. أما هذا التخوف الذي يبديه البعض إذا المشروع الفيدرالي في العراق، أعتقد أن هذا التخوف ليس في مكانه. الفيدرالية عامل استقرار للعراق.
خلال يعني الفترة القليلة الماضية يعني كانت هناك إشارة بأن كتل ما أو كتلة معينة ترغب في طرح موضوع السحب الفيدرالي حتى من إقليم كردستان العراق، كيف تعلقون على مثل هذا الأمر؟
أعتقد أن هذا التفكير يعني تفكير شوفيني وبعيد عن الواقع ولا يحسب أي حساب لبقاء إقليم كردستان ضمن دولة العراق الاتحادية، لأننا بشكل صريح وواضح نصينا في الدستور العراقي على أن وحدة هذا البلد مرتبط بالتزام بهذا الدستور وبالنظام الاتحادي في العراق. الذين يريدون أن يتكلموا عن هذا الموضوع ويفتحون باب النقاش على هذا الموضوع أعتقد أنه لعبة خطرة، والشعب كردستان لا يمكن بأي نوع من الأنواع أن يتنازل عن هذا الحق.
كان هذا التعليق لعضو برلمان كردستان العراق زانا سعيد حول تأثيرات الخلاف الدائر بين الأطراف العراقية حول الفيدرالية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما نلقى مثل بغداد
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
دليل جديد يضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي قام بها النظام العراقي المخلوع، هذا ما تشير إليه صحيفة المساء التي تصدر الليلة في القاهرة، والتي قالت في تقرير لها إن الشرطة العراقية عثرت على مقبرة جماعية في منطقة خنقين القريبة من الحدود العراقية الإيرانية بمحافظة ديالي شرق بغداد. ونقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة العراقية أن المقبرة كانت تضم رفات 20 شخصا من الأكراد الذين قتلوا ضمن حملة الأنفال التي نفذت في عهد رئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وراح ضحيتها حوالي 180 ألف كردي حسب الإحصاءات الكردية. وأضافت المساء إن الجثث لمدنيين من النساء والأطفال والرجال، موضحة أنه تم التعرف عليهم من خلال زيهم الكردي. وفي المساء أيضا يأسف محسن محمد لواقع الصحفيين في العراق، ويقول إن عدد قتل الصحفيين العراقيين منذ بدء الحرب بلغ رقما قياسيا، وهو 56 صحفيا بينهم 14 قتلوا بواسطة القوات الأمريكية. ويضيف إن السفير الأمريكي في بغداد أعلن أخيرا أن المركز الخاص بإصدار تصريح العمل الصحفية قد نقل إلى إشراف الحكومة العراقية، والمفروض أن يسعد الصحفيون العراقيون بذلك. لكن رئيس الوزراء نور المالكي هدد الصحفيين بإغلاق أي صحيفة لا تؤيد الحكومة في حربها ضد الإرهاب، وفسر الصحفيون العراقيون هذا التهديد بإغلاق أي صحيفة لا تؤيد الحكومة العراقية. ومن عناوين الأهرام المسائي، مصر 12 عراقيا والعثور على 14 جثة في أماكن متفرقة، البرلمان يؤجل مناقشة مسودة قانون الأقاليم المثير للجدل. وتهتم صحيفة الأهرام التي تصدر الثلاثاء بالعملية الإرهابية التي استهدفت الاثنين شبانا من المجندين العراقيين، مشيرة إلى أن انتحاريا فجر نفسه داخل حافلة ممتلئة بمجندي الجيش العراقي في بغداد يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 13 وإصابة 7. وتشير الأخبار إلى أن طبيبة عراقية تقيم في الولايات المتحدة أدلت بشهادتها يوم الاثنين في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت بتعويضات من شركات أجنبية مادته بالمواد الكيماوية التي يتهم باستخدامها في قتل الأكراد بالغاز في مذبحة الأنفال. أخيرا في الجمهورية الثلاثاء، المشهدان يؤكد لبرزاني ضرورة إقرار مسألة العلم والنشيد الوطني العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية، وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة أن التجمع النيابي الكردي الذي فرض لغته على الدولة وبنى تحالفا استراتيجيا مع كل الأحزاب الشيعية يستطيع بهذا التحالف أن يغير العلم دون أمر بإنزاله عن جزء من كردستان، فما يزال علم العراق يرفرف على السليمانية وعلى المدن والقرى التي يسيطر عليها حزب الطالباني. إنزال العلم العراقي كما يقول مصاروة تكتيك معروف، فقد قرر البرزاني التخلص من غرينه بدفعه إلى رئاسة الجمهورية، ثم هو يستهدف إحراجه بالعلم وربما بتذكير الأكراد بدور الطالباني وقوات حزبه المسلحة التي حاربت الأكراد مع الجيش العراقي. ويقول ناصر ميرزا أنه إذا كانت الصحف والأنباء والتحليلات السياسية ترجح بأن إيران ستكون اليد القوية في العراق بعد الانسحاب الأمريكي، فقد أصبح مطلوبا من إيران في هذه الظروف العصيبة والحرجة والإنسانية أن تتعاون مع الدول العربية لمنع العراق من الانزلاق نحو كارثة إنسانية كبرى، وذلك من خلال التعاون وليس من منطلق طائفي، ولكن من منطلق نظرة إسلامية واحدة بعيدة عن التمييز أو التفرقة، من أجل وقف النزيف الحاصل في العراق الآن والمأساة والكارثة التي سوف تحدث بعد الانسحاب. ويقول حسن طوال بأن الطرف الذي حظي بمواقع السلطة في العراق يتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد، لأنه لم يمارس المسؤولية القيادية بالحق والإنصاف لكل العراق ولكل العراقيين، بل غلبوا انتماءهم الطائفي على الانتماء الوطني والانتماء القومي، وتصرفوا بردة فعل دافعها الاحتقان وعقد الماضي إزاء أركان النظام السابق. ويقول هيثم الصادق إن التفكير بالتقسيم الطائفي للعراق لن يخدم أي من الطرفين الإقليميين العرب وإيران، حيث يعيد المنطقة لا إلى أجواء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات فحسب، بل إلى مرحلة أكثر خطرا تضع الأمة العربية كلها تحت الوصاية الدولية، وتؤدي إلى عزل إيران عربيا وإخراجها من التأثير الحقيقي في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود لتغطية التقارير المتعلقة بالذكرى 5 لاعتداءات 11 من أيلول على الولايات المتحدة. أحمد رجب مراسلنا في القاهرة التقى بأحد أبرز أعضاء الجالية العراقية في مصر ورئيس رابطة موظفي الأمم المتحدة الدكتور طالب مراد، الذي يرى أن الإرهابيين من خلال هذه الاعتداءات تسببوا في إهانة المسلمين والعرب في شتى أنحاء العالم.
هم 60 سنة، من يومين 3 جيت من اجتماع وزراء الصحة الأفريقيين، أنا خش مطار أثيوبيا أنزع حذائي، وخش المطار أنزع حذائي وانزع جزء من ملابسي وساعتي ونظاري. ده أنا أعتبره إهانة، إهانة مش لأن الأثيوبيين، إهانة هذول الإرهابيين اللي خلقون الجو اللي أنا عايشه، هذا يخصنا كلنا.
وكشاهد عيان لواقع طالبان قبل وبعد سقوط النظام السابق، يقول الدكتور طالب:
الشاهد حاليا الفرد الرجل العامة في البنك ولا في الشارع اللي تكلم معه، حتى هنا في القاهرة مثلا، غير الرجل اللي كنت تتكلم معه قبل 5 أو 6 سنوات. حاليا أكثر متنبهين، وعي صار شوي وعي صار. على فكرة هي عندنا جانب آخر، جانب المتطرف، ويبقى متطرف ومتطرف. أخي أنا قبل حركة طالبان رحت لمهمة كان فيها جفاف ودورة من أمن الغذائي، أنا كنت مسؤول عن بشوف الأمن الغذائي وتأثير على الشعب، ما قدرت أشوف طفلة أو ست عمرها 6 سنوات حتى أتكلم، أنا ممنوع أتكلم معهم. بعد ما رحت لقيت نفس المدارس القرى، حتى في قندهار عاصمتهم تلقى البنات رايحين المدرسة، يعني عالم تغيير صار خلال 6 شهور لاحظته مش أكثر، بعد ما رجعت من ذيك. بس هاي نو there is a lot of change، صار تغييرات كثيرة صارت، إلى أن يظهر الإرهاب زي العنكبوت دا يخافوا منه، من يجون العنكبوت وبيت العنكبوت الناس تتحرك وتبين نشاطها أكثر.
ويرى الدكتور طالب مراد أن الإرهاب نوع غير مسبوق من العنف، وينضم إلى القائلين بضرورة مواجهة الإرهاب بالقوة.
الإرهاب هو مش عنف على فكرة، درجة أبعد من العنف، احنا نعرف العنف ونعرف القوة ونعرف الظلم، بس الإرهاب درجة أخرى. الراجل شاد حزام ناسف ويدخل بين أطفال يفجر نفسه، أنا ما أقدر أوصفها، العقل البشري ما يتحملها، ولا كان معروفة هذه منهم. تدون بعنف لا يعرفون غير العنف، لا يعرفون غير العنف. فلهذا أنا ما أقصد يشيل مسدس وتروح تحارب معهم، لا، إحنا لازم نكون واضحين جدا مع من كل من يتبناهم، كل من يأيدهم، ما نسكت عنه لأنها هدى مجاملة، لا، ما في مجاملة. ده قضية خطرة جدا في العراق وفلسطين وفي مصر وكلهم، والإرهاب إرهاب واحد على فكرة. احنا مع الاسف اللغه بتاعتنا اللغه العربيه عندنا مشكله، احنا الاعمى نسميه بصير، يعني بصير يشوف، فالارهابي تقول له ارهابي وتوقف عن حد، على الاقل هذا اضعف الايمان نقدر نعمله يا اخي.
الدكتور طالب مراد رئيس رابطه موظفي الامم المتحده. احمد رجب، اذاعه العراق الحر، القاهره.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مرة أخرى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى ملف المحافظات ونتوقف في كركوك أولا، حيث يؤكد المسؤولون في المحافظة بضرورة بناء مصفا للنفط لحل أزمة الوقود. نهاد البياتي أجرى حوارا مع عضو مجلس المحافظة علي الصالحي، وهو أول من طالب ببناء المصفى، حيث أن الخطوط الناقلة للنفط الخام من كركوك إلى مصفى بيجي تتعرض باستمرار إلى أعمال التخريب.
يؤكد المسؤولون هنا في كركوك ضرورة بناء مصفا للنفط، ويرون انه سيساهم بشكل كبير في حل ازمة الوقود. وكان عضو مجلس محافظة كركوك علي الصالحي اول من طالب ببناء مصفا، حيث ان الخطوط الناقلة للنفط الخام من كركوك الى مصفى بيجي تتعرض باستمرار الى اعمال التخريب.
مثل ما نعلم باننا نصرف مئات المليونات الدولارات شهريا على استيراد الوقود او مشتقات النفطية من الخارج، من دول حتى لا يملكون وقود، وإحنا نمولهم بالنفط الخام، وبالأمثلة تركيا، سوريا، أردن. يعني إحنا نرسل نفطنا الخام إلى هذه الدول ونرجعها بأثمان باهظة بعشر قاطات، ونشتريها بالمقابل ونوزعها. وطبيعي كلنا نعرف الأزمة الخانقة الموجودة في العراق على بنزين والنفط الأبيض والغازولين. يعني هذا كلها يرجعنا إلى الوراء أو يعرقل تقدمنا الاقتصادي. ومن الأسهل كان في من اليوم الأول، بدلا ما ضيعنا ملايين بالبلايين الدولارات، لأن أعتقد المصروف في الميزانية السابقة كان أكثر من 7 مليارات دولارات مصروفة على شراء المحروقات، هذه في العملة الصعبة، يعني مقابل مرتين من ميزانية العراق خارجة للدول المجاورة نصرفها. كان نقدر نتمكن بأن نعمل أو نصنع أو نبني مصفى عملاق، يعني حتى ممكن تزود كل المنطقة الشمالية كردستان والمحافظات الأخرى، لتكون تكلفة لا يكلف أكثر من 3 مليارات دولارات، لأن إحنا موجود مصفى، يعني المادة الخامة وهي النفط الخام، الباقي يعني سهلة تصنيع أو بناء. لذلك أنا حاولت من اليوم الأول بأن أرجس هذا الفكرة، وطلبت من هذا المجلس بأن تتبنى هذا الفكرة، وولو تبناه ولكن عمليا فعليا ما كان هناك خطوات فعلية ناقصة.
وأكد علي الصالحي أن هناك العديد من الشركات العالمية مستعدة لإقامة هذا المشروع في كركوك، ويعتبر هذا بالنسبة لها فرصة كبيرة للاستثمار.
الشركات الأجنبية طبيعي هم يدورون على أسواق جديدة، وطبيعي آمال أو فرص جديدة، والعراق الجديد والعراق اليوم وكردستان خاصة هذا فرصة كبيرة وسوق كبير. ولكن هناك طبيعي مثل ما تعرف أن قضية هذا القضية الأمنية والإرهاب كل هذا عوق المسألة قليلا، ولكن في نفس الوقت أن هذه الشركات لما تأتون للعراق أو لكردستان بأن تستثمروا، هم ما يأتون بأن يمنحوا أو منحة أو أعطاء، بأن استثمار مقابل ربح. طبيعي هنا تكون شروط وعقود ومفاوضات، وطبيعي تأمينات وتضمينات. حاليا موجود شركتين عملاقين مشهورين في العالم مستعدين للمجيء إلى كركوك وبناء مصفى.
علي الصالحي حدثنا عن ضرورة بناء مصفى للنفط في كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أما الآن فأدعوكم معي إلى محافظة تهوك، حيث قامت منظمة برنامج المجتمع المدني العراقي ICSP بتنظيم ورشة عمل حول كيفية معالجة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة. عبد الخالق سلطان التقى بعدد من المشاركين في الدورة لإعطاء إيضاحات عن أهميتها والمحاور التي نوقشت فيها.
نحن منظمات المجتمع المدني في محافظة تهوك، تقريبا حوالي 20 منظمة نشارك في هذه الورشة للاستفادة من هذه الورشة وتطبيقها في المجال العملي لتوعية دوائر ومجتمع دهوك حول محاربة الفساد. هناك نوع من الاستفادة من هذه الورشة الوركشوبات أو المحاضرات حول الفساد، ولكن تطبيقها بشكل عملي هناك عراقيل في هذا المجال، لأن يجب هناك خطوات من قبل الحكومة أو السلطة لتطبيقها، وهو قانون من أين لك هذا أو وضع دوائر مثل النزاهة أو غيرها للقيام بدورها في هذا المجال.
والله المواضيع يعني تقريبا مواضيع مهمة، وبالأخص يعني عندهم مثلا فكرة الفساد، شنو تعريف الفساد، وبعدين يجون مثلا شلون نحدد الفساد الموجود بالدوائر أو بالحكومة، ووراها مثلا شلون تعالجها، يعني طرق معالجتها، مواضيع يعني زينة يعني ما بها إشكال. إن هذه الدورات أو ووركشوبات اعتيادي لها الدور، بس المفروض هذه الوركشوبات يعني موظفين ما الدوائر يشتركون بها وتكون دورية، يعني مو يعني بخلي تكون مثلا كل أسبوع مرة، كل أسبوع دائرة، وهالوعي اللي هسه يطرحوها مثلا بالوركشوب ورشة العمل، يعني اللي يطرحوها بين الموظفين وهالمستوى الثقافي أو التوعية اللي ينطيها للموظفين، أعتقد راح تكون أحسن، يعني تساعد الدوائر الدولة أكثر.
وعن أبرز المحاور التي تم النقاش عليها تحدث إلينا الأكاديمي هو الحيدري الذي كان يدير الورشة بقوله:
كان عنوان ورشة العمل في هذا اليوم حول مكافحة الفساد الإداري، وهي تقريبا أول ورشة عمل تقام في محافظة دهوك، وتمحورت مواضيع هذه الورشة حول تعريف الفساد الإداري وأنماط الفساد الإداري، ما هي أهم الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري، وبالتالي معرفة هذه الأسباب وإيجاد السبل الكفيلة لمكافحة هذه الظاهرة. وكان استجابة الحاضرين، وهم طبعا ممثلي منظمات المجتمع المدني، كان استجابتهم جيدة جدا، وتناقشنا في هذه المواضيع لكي نصل مع بعضنا إلى أفضل الحلول المقترحة لأجل استئصال هذه الظاهرة في مجتمعنا.
نعم، برأيك إلى أي درجة يمكن لإقامة مثل هذه الورش والدورات التي تدور حول الفساد الإداري أن تساهم في مكافحة هذه الظاهرة السلبية؟
طبعا الجو الآن مناسب لمناقشة هذه المسائل، خاصة ونحن نرى استقرار الأوضاع السياسية شيئا بعد شيء، خطوة بعد خطوة، خاصة بعد تثبيت مسائل الدستورية وحقوق الإنسان والانتخابات. الآن موضوع الساعة وموضوع مكافحة الفساد الإداري، لذلك نجد استجابة كبيرة لدى المواطنين ولدى ممثلي منظمات المجتمع المدني في مكافحة في التعاون معنا من أجل إيجاد السبل الكفيلة لمكافحة الفساد الإداري.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ووقفتنا الآن ستكون في الديوانية التي زارها مراسلنا في النجف ليث محمد علي، الذي رأى أن العديد من مثقفي هذه المحافظة يعتقدون أن ثمة أزمة حقيقية تواجه حركة الأدب والفن فيها بسبب القيادات الجديدة في المحافظة.
شهدت مدينة الديوانية في الآونة الأخيرة العديد من الأنشطة الأدبية والفنية،
وتجسدت عبر أماس شعرية وغنائية ونقدية وعروض مسرحية حتى، إلا أن العديد من مثقفي الديوانية يعتقدون أن ثمة أزمة حقيقية تواجه حركة الأدب والفن في الديوانية. عن تلك الأزمة حدثنا الشاعر علي الشيباني رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في الديوانية قائلا:
الأزمة الحقيقية لواقع الثقافة في المدينة، السبب الرئيسي تردي الإدارات الإدارية القادمة أخيرا لقيادة مواقع السلطة بالمدينة، وهي تأثر بصورة مباشرة على كل المستويات الثقافية والأمنية والسياسية والإنسانية. احنا بالثقافة المحلية بالزمن السابق كان المنظمات الثقافية والأدبية منظمات مستجدية بشكل من الأشكال لواقع ثقافي المتردي بسبب استجداها للسلطة وللقائد الضرورة وللقيادات المحلية لحزب البعث. أما الآن وفي زمن الحرية، في زمن فتحت فيه الكثير من الأبواب ولكن أغلقت بأماكن أخرى.
هذا وكان علي الشيباني منسجما مع تعددية الاتجاهات والتشكيلات الأدبية والفنية، ونفى أن يكون وجود اتحادي للأدباء والعديد من الروابط الفنية والأدبية له أثره السلبي على حركة الإبداع، معتبرا التعددية ردة فعل لحرمان سابق. وأضاف:
التعدد موجود على كل المستويات، وهذا سبب الحرمان من الصوت السابق، الحرمان من تقديم معطيات الثقافة والفن والآخر. أما جدواها، الجدوى الحقيقية تأتي من مستوى الإبداع، ننشط بالاتجاه الثقافي الواضح والصريح اللي يحتضن الإنسان ماضية أمجاد الإنسانية، الدفاع عن الفقراء، عن مستويات شتى بالمدينة، تبدأ من الثقافة والمجتمع ولا تنتهي أبدا.
أما عن قراءته لواقع الحركة الأدبية المستقبلي في القادسية فقد حدثنا الشاعر علي الشيباني قائلا:
أكو مسألة يجب الانتباه لها جيدا، إنه المنظمات الشمولية السابقة كسدت تماما. اتحاد الأدباء في بغداد لا يعني أنه في الديوانية، لأن بالديوانية لا مقر لا تجمع لا دعم باستثناء فقرة واحدة ينظمون الهويات في بغداد حتى يأكد حضورهم الإداري والمالي لا أكثر. أما احنا هنا مستقبل الثقافة يتأتى من مستقبل الإدارة الوطنية، احنا مقبلين على انتخابات قادمة نتمنى لا يخدع بها الإنسان العراقي مرة أخرى. نتمنى من مواطننا بالديوانية أن يختار قيادة لهذه المدينة تتناسب ويا مستوياتها الروحية والإنسانية وتاريخها المجيد بالنضال وبالإبداع وبالعطاء وبالتضحية.
كان معكم الشاعر علي الشيباني، تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، الديوانية، محافظة القادسية.
نهاد الغادري الناشر السوري رئيس تحرير المحرر العربي وأحد المواكبين للتطورات في الشرق الأوسط لسنوات عديدة وخاصة ما يتعلق بحزب البعث، التقاه سيداتي وسادتي مراسل الإذاعة كرم النشي على هامش الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، وسأله عن الشأن العراقي في اتصالاته وموقف الجانب الأمريكي.
يحتل الوضع العراقي المركز الأهم الأبرز اليوم في منطقة الشرق الأوسط لسبب بسيط، وهو أنه سيكون إما مفتاح الفوضى في المنطقة وإما مفتاح الحل الديمقراطي أو الذي يتطلع إليه الشعب العراقي ومعه الشعوب العربية كلها. لذلك أعتقد أن العراق هو المفتاح والمدخل إلى المنطقة الشرق الأوسط، بالرغم من أهمية مما يجري اليوم في لبنان سواء فيما يتعلق بالاحتلال أو بما ترتب على الصراع ما بين حزب الله وإسرائيل، وأقول حزب الله دون أن أقول لبنان لأن هذه الحرب كانت حربا ما بين حزب الله وإيران وبين إسرائيل ولم تكن حربا عربية إسرائيلية على الإطلاق. لذلك أعتقد أن المفتاح العراقي، أن الباب العراقي هو المدخل إلى الشرق الأوسط، كان وما زال بالرغم من العناصر الأخرى التي تحيط اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وبما يمكن أن ينتج عن تداعيات ما يحدث في العراق. ما يحدث في العراق يقرر مصير المنطقة بصراحة، ولذلك ما لم تنجح التجربة العراقية سواء بالإرادة الذاتية للشعب العراقي بكل أطيافه، أو بالإرادة الخارجية الممثلة في أمريكا أولا وفي إرادة الأمم المتحدة، أو بالإرادة العربية الممثلة بمحيط العراق. ما لم تنجح هذه التجربة فإن المنطقة كلها سوف تبقى على شفير الهاوية، مهددة في أمنها واستقرارها وحريتها وديمقراطيتها المعهودة أو المطلوبة. من هنا أعتقد أن الشأن العراقي سوف يجب أن يحتل بالنسبة لكل من يتعاطى الشأن السياسي المرتبة الأولى، في سواء في محادثات أجريتها أو أجريها أو فيما أكتبه هنا في واشنطن أو ما أكتبه هناك في لبنان. يجب أن يبقى اهتمامنا مركزا على الموضوع، على الوضع العراقي. لقد أوضحت في كل اتصالات التي أجريتها وفي أحاديث سواء مسؤولة أو غير مسؤولة صحفية أو كونغرس، أوضحت ما أهمية الوضع العراقي بالنسبة لنا جميعا، أهمية استقرار العراق بالنسبة لنا جميعا، أهمية تجربة العراق الديمقراطية الحرية التي يجب أن تنجح لكي تنجح التجربة في مواطن أخرى ولئلا تفشل في المواطن الأخرى. أوضحت هذا بشكل واضح وقلت إننا نعتقد نراهن على العراق من خلال رهاننا على العراق، نراهن على الديمقراطية في سوريا وفي لبنان وفي المنطقة كلها.
الأستاذ نهاد الغادري، هل لمستم تفهم أو موافقة من الجانب الأمريكي، الكونغرس أو الخارجية، للموقف الذي يقول وتفضلتم به أنه ما يحدث في العراق يقرر مصير المنطقة؟
وافق الكثيرون على ذلك، البعض طلب مزيدا من التوضيح، مزيدا من الدراسات، مزيدا من لأنهم كثيرا ما يكونون بعيدين عن الجزئيات التي تصنع الموقف أو التي تصنع الكليات. أوضحت هذا تماما سواء بحكم معرفتي بالمنطقة، بحكم معرفتي بالبعض، بحكم معرفتي بالنظام السابق بصدام حسين شخصيا، بجهازه، بنظامه وبالأنظمة المماثلة له في المنطقة، بحكم أيضا خلفيتي كبعثي قديم ساهم في تأسيس الحزب بالخمسينات ثم خرجت منه طبعا قبل فترة، قبل زمن طويل. بكل هذه الخلفية شرحت الموقف وأوضحت أن العراق هو التجربة الأولى التي بدأتم بها، واكبتها أخطاء كثيرة، يجب أن تصحح الأخطاء، يجب أن تصحح التجربة، يجب أن ينطلق العراق نحو مستقبل أفضل موحدا ديمقراطيا حرا لكي تنجح التجربة أو تنجح التجارب الأخرى القادمة في بلدان عربية أخرى.
الأستاذ نهاد الغادري الناشر، رئيس تحرير المحرر العربي، في زيارته لواشنطن واتصالاته ولقاءاته في الكونغرس والخارجية الأمريكية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
هذه إذاعة العراق الحر.
أكبر ندم من ماضي يا زمن من ماضي أكبر ندم من أيام حب انقضت بسنين جرح ولم أيام حب انقضت بسنين جرح ولم ندم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد